وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في علم البيان قد وصل إلى الباب الثاني بعد أن انتهى الحديث من الباب الأول وهو باب التشبيه. وصل الحديث فعلا إلى الباب الثاني وهو المجاز، وبدأ المصنف كلامه في هذا البحث ببيان أقسام المجاز، حيث ذكر فيه بأن المجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مجاز في اللفظ، أو كما يعبر عنه بالمجاز اللفظي أو المجاز اللغوي أو المجاز لغة، والمجاز في الإسناد والذي يعبر عنه بالمجاز العقلي، والمجاز في الحث ويعرف باسم المجاز في الإعراب. طبعا هنا يقع الكلام عن كل واحد في محله. وأول كلام بدأه في الأول وهو المجاز اللفظي أو المجاز اللغة أو المجاز لغتان. طبعا هنا قضية نعم أشار إليه المصنف، هنا قضية وهو أنه المجاز في قبال ماذا؟ المجاز في قبال الحقيقة. يوجد عندنا أمر يستعمل فيما وضع له فيعبر عنه بالحقيقة، ويوجد كلمة تستعمل في غير ما وضع لها لأسباب تأتي، مناسبات وأسباب تأتي اللي نعبر عنها بالعلاقات المجوية. فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له يعبر عنه بأنه استعمال حقيقي أو في الحقيقة، واللفظ يعبر عنه بأنه حقيقة في هذا المعنى. وإن لم يكن كذلك بل تجاوز المعنى الحقيقي تعداه فعبر عنه بالمجاز، وهذا هو السبب الذي عليكم السلام ورحمة الله، هذا الذي من أجله سمي المجاز مجازان، لأنه فيه ماذا؟ لأنه تجاوز، فيه تجاوز وتعدي كما يقولون. بدأ المصنف بيان ذلك من خلال ماذا؟ من خلال تعريف الحقيقة والمجاز. قال: الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى أتى بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول من قولهم حققت الشيء إذا أثبته. ثم أتى هذا أصله الاشتقاقي، هذا أصل اشتقاقي، ثم نقل إلى الكلمة الثابتة في معناها الأصلي، استعمل هذا يعني نقل هذا نقلان وصار هذا يستعمل في المعنى الذي يعني في الكلمة التي تستعمل في المعنى الأصلي. بالاعتبار الأول الذي ثبت فيه أو المثبت في ذلك المعنى، بالاعتبار الثاني هكذا، باعتبار يوجد ماذا؟ يوجد طريقان أو يعني كيفيتان للاشتقاق. ثم ألحقت به التاء لتدل ماذا؟ لتدل على ما يعبرون دال على الناقل، على أنه منقول من الوصية إلى الاسمية، كما قال ذبيحة نقلت ماذا؟ نقلت من كونها من الوصية إلى الاسمية. هذا كما يقال أصله بحسب اشتقاقه بهاتين الكيفيتين. ثم قال الاصطلاح في هذه القضية، يعني بعد أن انتهى حديثه في اللغة، أنه استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح المخاطب عليكم السلام. هنا بيان أنه ما هو معنى الحقيقة في المصطلح بالاصطلاح، لأنه عادة في الفنون لا يلتزمون كثيرا بالمصطلح اللغوي، في العام الأغلب لا يلتزمون. نعم هسه لعله أكثر ما يلتزم بالمعنى اللغوي هو في الفقه، باعتبار أن المصطلحات الفقهية ليست كثيرة جدا، وإنما في أكثر الأشياء يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها تناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، خصوصا في القضايا التي ليست هي محل الابتلاء اللي هي قضايا المعاملات وما شاكل ذلك. فيقول في الحقيقة للحقيقة اصطلاح، واصطلاح يعني واصطلاح وتعريفها في الاصطلاح استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، في اصطلاح التخاطب فيما وضع له في هذا الاصطلاح، باعتبار أنه التخاطب يعني يعني اللغة التي يتحدثون فيها، أي معنى وضعت هذه لهذه الكلمة. فاللفظ يقول قبل الاستعمال، قبل الاستعمال وبعد الوضع، قبل الاستعمال وبعد الوضع لا يتصل بالحقيقة والمدى، لا يتصل. قبل أن يستعمل نعم وضع، ولكنه قبل أن يستعمل وإن كان موضوعا. وقولنا فيما وضع له مخرج ماذا؟ للمجاز وللغلط. مجاز يعني استعماله في غير ما وضع له، وللغلط عندما يشتبه الإنسان فيستعمل اللفظ غلطا، خطأ، يستعمله خطأ. وقولنا في اصطلاح التخاطب مخرج لمثل الصلاة إذا استعملت، لأنها كما يقال إذا استعملت عند أهل الشرع في الدعاء فإنها مجاز في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، مجاز وليست حقيقة، وإن كانت حقيقة باصطلاح تخاطب أهل اللغة، لأنها في الأصل ماذا؟ موضوعة للدعاء. فلما يقال بأنها استعملت في اصطلاح التخاطب حتى يخرج مثل الصلاة التي إذا استعملت عند أهل الشرع في الدعاء، فهذا هذا الاستعمال يعني استعمال أهل الشرع لكلمة الصلاة في الدعاء ليس استعمالا حقيقيا، وإنما هو استعمال باعتبار معنى الصلاة عندهم ليس ماذا؟ ليس هو الدعاء، وإنما هذا معناها في اللغة. وإن كانت حقيقة باصطلاح تخاطب أهل اللغة، لأنها في اللغة هي ماذا؟ هي معناها الأصلي الدعاء، هذا الحقيقة. والمهم هو الثاني، قال والمجاز في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه، يجوزه يعني تجاوزه إذا تعداه. يقول جاز فلان على فلان يعني مر عليه تعداه، ونقل إلى الكلمة الجائزة المتعدية، معناه الأصلي أو المجوز بها عن معناها الأصلي، المتعدي أو التي جيز بها عن معناها الأصلي. وطبعا على الفرض الأول هي اسم فاعل، على الفرض الثاني هي اسم ماذا؟ اسم مفعول. مجوز جائزة أو مجوز، فإما أن يكون على صيغة اسم الفاعل أو تكون على صيغة اسم المفعول، هذا لغة. وأما اصطلاحان فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب في غير المعنى، تستعمل الكلمة في غير معناها. مثال ذلك مثلا تستعمل مثلا كلمة العين، أو مثلا أو تستعمل مثلا كلمة الحديد مثلا في مثلا الشدة، في الشدة أو في الصلابة، تستعمل في الصلابة فيقال مثلا هذا قلبه من حديد، يعني القوة الصلابة قلبي، فيقال هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع. كلمة الحديد لم توضع إلا لهذا المعدن الخاص على وجه يصح، على وجه يصح يعني توجد ماذا؟ توجد مناسبة مع قرينة، باعتبار أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يعني أن يلغى المعنى الحقيقي، بل المعنى الحقيقي كما يقال متفق بحسب التبادر بالكلمة. فإذا كان متفقا بالكلمة نحتاج إلى شيء يفصل بينهما، إذا استعملنا الكلمة في غير ذلك المعنى الذي وضعت له نحتاج إلى فاصلين، مانع بين الكلمة وذلك المعنى الحقيقي. لماذا؟ حتى يستطيع الإنسان أن يستعملها في المعنى الآخر الذي وليس معنى الموضوع ليس معنى وضعت له الكلمة وإنما استعملت فيه الكلمة. ولذلك اشتهرت كلمتهم في هنا وفي غيره أن الاستعمال أعم من الحقيقة، سواء كان يوجد أي قديم لعله ينسب إلى السيد المرتضى، ولكن على كل حال المتفق بين يعني المتفق عليه بين الأصوليين وغير الأصوليين أن الاستعمال أعم من الحقيقة. فليس معنى ذلك أن يجوز استعمال كلمة في معنى أنه لا بد أن يكون حقيقة في ذلك المعنى. لذلك يقول هذا الاستعمال في غير المعنى الذي وضع له في لغة في اصطلاح التخاطب لا بد على وجه يصح، يعني توجد علاقة من علاقات التتافي مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له. حتى هنا قد يقال أنه لما لا نحتاج إلى القرينة المانعة إذا كان الإنسان يستعمل اللفظ في غير ذلك المعنى الحقيقي، فما هو الداعي للقرينة؟ جواب ذلك أن الذي وضعت له الكلمة يعني ذلك المعنى الأصلي في اللغة عند أهل اللغة الذي وضعت له الكلمة، الكلمة بمجرد أن تستعمل فإنها تذهب إليه مباشرة لوجود كما يقال ارتباط بينهما على التفسير الذي يذكرونه في علم الأصول وفي فقه اللغة، كيف أن الكلمة والمعنى بينهما علاقة تقارنين وعلاقة ارتباطين على النظريات التي ذكرت هناك، ولعلكم لا إن شاء الله تقرؤونها في علم الأصول. هناك كيف يفسرون ارتباط اللفظ بالمعنى، ارتباط اللفظ بالمعنى كيف يفسرونه بالنسبة إلى حقيقة الواضع على الطرق التي أشير إليها، فيقولون يوجد بين اللفظ والمعنى ارتباط شديد. هذا الارتباط الشديد إذا أطلقت الكلمة بمجرد أن الإنسان يسمع كلمة أسد ينتقل ذهنه إلى ذلك الحيوان. إذا إنسان قال أنا استعملت كلمة الأسد في غير ذلك المعنى الذي تنصرف إليه الأذهان، نقول له لا يحق لك أن تقول ذلك. لماذا؟ لأنه كلمة الأسد كلمة موضوعة لمعنى خاص بها في اللغة، ولما كانت كلمة موضوعة لمعنى خاص إذا أراد الإنسان أن يستعمل تلك الكلمة في غير ذلك المعنى الخاص فلا بد أن يفصل بينها وبين ذلك المعنى بقرينة يعبرون عنها ماذا؟ بالقرينة المانعة، أو كما يعبر بعضهم القرينة الصارفه تصرف ذلك المعنى معنى الأسدية عن ذلك الحيوان وتذهب به إلى من وصف بأنه أسد سواء كان إنسان أو وصف أو ما شاكل ذلك. يقول ويفهم من هذا التعريف أن المجاز يتقوم بأمور ثلاثة. الأول استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا الأول استعمال لللفظ في غير ما وضع له. الثاني هذا على وجه يصح وجود علاقة ومناسبة بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه، بين المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وفهم ذلك من قولنا ماذا؟ على وجه يصح في التعريف. وبهذا الأمر يعني بهذا القيد وهو قوله على وجه يصح يخرج الغلط عن كونه مجازا، لأنه ليس على وجه يصح، ليس بين الغلط وبين المعنى الحقيقي مناسبة تصحح استعمال اللفظ في ذلك المعنى الذي غلط به الإنسان، لأنه استعمال في غير ما وضع له بلا وجه يصح بلا علاقة تصحح علاقة مصححة للاستعمال في غير ذلك المعنى الأصلي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث القرينة الدالة على إرادة غير ما وضع له، وهو أشار إليه قوله مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له، والمانع من إرادة ما وضع له، وأشار في الهامش المصنف وبهذا الأمر تخرج الكناية لو قلنا بأن استعمال في غير ما وضع له أيضا الكناية كما سيأتي، لأنه لا مانع من إرادة ما وضع له فيها. أما بناء على ما هو الحق من أن اللفظ في الكناية مستعمل في ما وضع له ليراد لازمه فلا يكون القيد المذكور احترازيا وإنما هو لبيان الواقع. يقول المصنف يوجد هنا كلام أن الكناية استعمال في غير ما وضع له كما يرى البعض، أو كما هو الحق أن الكناية استعمال فيما وضع له اللفظ. فإذا كانت الكناية استعمال فيما وضع له اللفظ خلص هذا إذن ليس قيدا احترازي، وأما إذا كانت الكناية هي استعمال لللفظ في غير ما وضع له فيكون هذا قيد احترازي. هكذا إن شاء الله بعد ذلك تأتي الكناية. قال ودخل بقولنا في اصطلاح التخاطب مثل الصلاة المستعملة في الدعاء عند أهل الشرع، باعتبار أن أهل الشرع عندهم اصطلاح خاص في الصلاة وهي تلك الأفعال الخاصة، فإذا استعملوا كلمة الدعاء كلمة الصلاة بمعنى الدعاء إذن هم يستعملون كلمة الصلاة باستعمال ماذا؟ غير الصلاح عندهم، فيخرجون عن لغة التخاطب في الصلاحي، هذا ليس الصلاحي أهل الشرع. أهل الشرع لا يعبرون عن الصلاة بأنها دعاء، وإنما يقولون الصلاة هي تلك الأفعال التي قال مثلا ورد في الروايات صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني لها حقيقة شرعية تلك الأفعال المخصوصة والأسرار التي تذكر فيها. أما لو استعمل أهل الشرع كلمة الصلاة بمعنى الدعاء فإنهم قد تجاوزوا مصطلح التخاطب فيما بينهم، فيكون استعمال الصلاة بمعنى في معنى الدعاء استعمالا مجازيا عند أهل الشرع، وإن كانت هي عند أهل اللغة ماذا؟ هذا معناها الحقيقي أن أهل اللغة الصلاة دعاء. هذا تمام الكلام في البيان. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الأول أو أقسام القسم الأول من المجاز، وهو المجاز اللفظي. قال المصنف ينقسم المجاز المذكور أي المجاز اللفظي إلى قسمين. القسم الأول هو المجاز المرسل، والقسم الثاني هو الاستعارة. لماذا هذا الانقسام إلى هذين القسمين؟ بيّن المصنف ذلك. قال المصنف وذلك، هذا بيان انقسام المجاز اللفظي إلى هذين القسمين بالخصوص، كما يقال يعني بقسمة منطقية دائرة بين النفي والإثبات. وذلك أن العلاقة التي يتقوم بها المجاز القائمة بين المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ والمعنى المجازي المستعمل فيه، إن كانت العلاقة هي المشابهة فالمجاز ماذا؟ استعارة، مشابه استعارة، وإلا لم تكن مشابهة فمجاز مرسل. إذا كانت العلاقة القائمة بين المعنى الموضوع المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ وبين المعنى المستعمل مجاز المستعمل فيه هي المشابهة فالمجاز ماذا؟ استعارة، وإلا فإن لم تكن مشابهة كان غير المشابهة فالمجاز مرسل، فهو مجاز المرسل. القسم الأول وهو المجاز المرسل، يقول المصنف اتضح من خلال التقسيم ومن خلال أساس التقسيم الذي أشرت إليه أن المجاز المرسل مجاز علاقته غير المشابه، فإذا سأل البعض لماذا تسمونه مجازا مرسلا سموه مجاز، قالوا هذا جاء من كلمة الإرسال، فيقول مثلا دابة مرسلة، ما معنى دابة مرسلة؟ سيارة مرسلة، يعني تركت تمشي لوحدها، دابة مرسلة فك عنها القيد. فيقول هنا أيضا لما كان القسم المقابل للمجاز المرسل مشروطا بكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة مشابهة، صار الخروج عن قيد المشابهة إرسالا، فكأن المجاز المرسل هو مجاز، ليست العلاقة فيه علاقة مقيدة بقيد، وإنما هي أي علاقة تستعمل استعمل معه بشرط أن لا تكون ماذا؟ بشرط أن لا تكون المشابهة. قال ماذا؟ قال فهو مجاز مرسل، يعني مطلق من ناحية التقييد، حاله كحال الدابة المرسلة يعني غير المقيدة. لذلك قال اتضح مما تقدم أن المجاز المرسل مجاز علاقته غير المشابهة، وإنما بعد ذلك لماذا سمي مرسلا؟ وإنما سمي مرسلا لإرساله عن التقييد بعلاقة مخصوصة كما هو الحال في مقابله وهو الاستعارة، فإن الاستعارة أيضا مجاز لفظي، إلا أن الاستعارة مجاز لفظي بعلاقة مقيدة بعلاقة خاصة، وهي علاقة ماذا؟ علاقة المشابهة. ثم انتقل لبيان العلاقات التي هي من أهم الأمور التي يمرون عليها كثيرا في الكتب الدراسية، كثيرا يعني في الأصول تجدونه، في كل المباحث في الفقه تجدونه كثيرا، هذه العلاقات يجب الإنسان يحفظها دائما لأنها تستعمل كثيرا، والإنسان أحيانا يستعين بها على فهم بعض النصوص خصوصا المتون التي ماذا؟ التي تكون فيها ماذا؟ فيها يعني كما يقال سبك، وتحتاج ماذا؟ وتحتاج إلى بيان. قال علاقات المجاز المرسل، قال المصنف الحق أن صحة الاستعمالات المجازية متوقفة على استحسان الطبع العربي. الحق يعني أن هذا الاستعمال المجازي يحتاج إلى مصحح، والمصحح هو ماذا؟ هو أن يكون الطبع العربي والذوق الأدبي مستحسنا لهذا الاستعمال. مستحسن، كيف نعلم أن هذا الاستعمال مستحسن؟ كيف نعلم؟ يقول نعلم ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق ما قام به علماء الأدب، علماء البيان، علماء البلاغة، حيث أنهم بحثوا وتتبعوا في كلام العرب فوجدوا ماذا؟ فوجدوا أن هناك مجازات مستعملة وقد حظيت ماذا؟ باستحسانهم ورضا الذوق الأدبي الذي يملكونه، فأدرجت طبعا هذه العلاقات قيل بأنها تزيد 10-8 أكثر أقل وهكذا، زاد بعضهم وهكذا، فالقضية ماذا؟ القضية يمكن ماذا أن يزاد فيها باعتبار أن الذوق الأدبي لو قبل مثلا علاقة من العلاقات فلا مانع من أن تزداد. لماذا لا مانع؟ باعتبار أن هذا قضايا استقرائية مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الذوق واللغة، كما يقول علماء الأصول كائن حي كلما سقي بالمفردات ربما أحدثت تلك السقاية جداول هنا وهنا، وأحدثت معاني وأحدثت علاقات، وربما يحصل بعد ذلك ماذا؟ خروج بعض المصطلحات أو علاقات أو معاني جديدة أو ألفاظ مبتكرة وغير ذلك، كما هو واضح من خلال ماذا؟ من خلال تتبعي المباحث الخاصة بفقه اللغة. قال هنا الحق أن صحة الاستعمالات المجازية متوقفة على استحسان الطبع العربي والذوق الأدبي، لذلك وبعد أن تتبع علماء البلاغة ما ورد عن العرب من مجازات مستحسنة عندهم، وجدوا أن ذوقهم وسليقتهم قد استقرت على استحسان مجازات بعلاقات معينة محددة، يصح القياس على طبقها في موارد مخصوصة. لماذا في موارد؟ يقول: وإنما قلت في موارد مخصوصة لما يلاحظ من أن بعض العلاقات ليس مضطردا على نحو الإطلاق. ليس مضطرد على نحو الإطلاق، الاضطراد يعني التكرر بصورة ماذا؟ غير قابل للتقييد. كلما حصل هذا حصل معه. مثلا يقول: يصح استعمال الرقبة في العقد، في العقد. يقول نقول مثلا: اعتق رقبة، والمقصود ماذا؟ اعتق عبدا، والرقبة ليست العبد، الرقبة جزء من العبد، الرقبة جزء لأن العبد إنسان، فالرقبة جزء منه. فيقال كما يقول المصنف: يصح استعمال الرقبة في العبد بعلاقة الجزئية، لكن ليس مطلقا. متى؟ عندما تكون هناك مناسبة بين هذا الإطلاق والاستعمال وبين بعض الأفعال التي ترتبط ماذا؟ بالرقبة، عندما تستعمل في ماذا؟ في إرادة العبد. فيقول: بل مع أفعال مخصوصة، كما تقول: أعتقت رقبة، بعت رقبة، اشتريت رقبة. فإذا ليس على نحو الإطلاق، وإنما في موارد مخصوصة دون غيرها. فلا يقال نامت الرقبة يعني العبد، لا يقال، إنما يناسب ذلك ماذا؟ أعتقت رقبة، اشتريت رقبة. فلا يقال نامت الرقبة ونحو ذلك. وفيما يأتي نتكلم عن أهم تلك العلاقات وهي كثيرة، هذه علاقات كثيرة نتكلم عن أهمها. قال: الأول علاقة السببية، بأن يطلق السبب على المسبب. كقول المتنبي: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها، حيث أراد من الأيادي ما هو مسبب عنها، يعني النعم. أيادي عن النعم. يد الإنسان تسبب النعمة، فاستعمل ماذا؟ فاستعمل السبب في المسبب. المسبب ما هو؟ النعم. فاستعمل الأيادي ماذا؟ فيما تسببه الأيادي وهو النعام. هذه تسمون علاقة استعمال السبب في المسبب، أو إطلاق السبب على المسبب. هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية علاقة المسببية على العكس، إطلاق المسبب على السبب. بأن يطلق اسم المسبب على السبب، كقوله مسبب على السبب، كقوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. الرزق هو ماذا؟ هو مسبب، وأطلق هنا ماذا؟ على سببه. فإذا أنزل الله الماء من السماء والمطر سيكون ذلك سببا ماذا؟ للرزق، فيتسبب نزول المطر في الرزق. ولكنه ماذا قال؟ وينزل لكم من السماء رزقا، فاستعمل الرزق وهو مسبب ماذا؟ في المطر وهو سببه. فيقولون علاقة المسببية، وهي إطلاق اسم المسبب على السبب، أي مطرا مسببا عفوا مسببا عنه الرزق. هذه العلاقة الثانية. وضع هذه العلاقة خلى في بالكم هذه علاقات المفروض واحد يخليها دائما في باله. العلاقة الأخرى هي علاقة الجزئية، هذه أشرنا لعله مثال لها كما تقدم، بأن يطلق اللفظ الموضوع للجزء ويراد منه الكل، كقوله تعالى فتحرير رقبة، يراد ماذا؟ عبد، تحرير عبد أو أمتنا لفظ. والملاحظ في هذه العلاقة أنه لا يصح إطلاق أي جزء من أجزاء الكل عليه. لما ورد ذلك في الرقبة لا يكون ذلك ماذا موجبا أن تطلق الرقبة على اليد أو لا لا لا، أو يطلق تطلق على ذلك على اليد تطلق على على الكل لا. فيقول فلا تقول أعتقت يدا وتريد ماذا وتريد عبدا، بل الذي يصح هو خصوص الجزء الذي له مزيد اختصاص بالكون. ما هو مزيد اختصاص بالكون؟ فباعتبار أن العبودية هي ماذا؟ هي حالة يتقيد فيها الإنسان، يصبح ماذا؟ مقيدا مغلولا. والإنسان إذا غل أو قيد فمحل القيد والغل ماذا؟ هو الرقبة. فلذلك ماذا؟ فلها مزيد عناية مزيد مساس كما يقال. فنقول بل الذي يصح هو خصوص الجزء الذي له مزيد اختصاصا بالكل، فالعبودية باعتبار أنها تقيد صاحبها فهي غل له، ومحل الغل هو الرقبة، تناسب إطلاقها على العاب. هنا في الهامش أشار إلى قضية، قال إن قلت أنه إذا كان الأمر كما ذكر فلماذا لا يصح إطلاق العنق على العاب؟ فيقال أعتقت عنقا، باعتبار أن لو وردنا بالدقة الذي يقيد ماذا هو العنق ليس الرقبة كله، إنما يوضع ماذا؟ إنما يوضع في العنق ويطلق ماذا؟ أنه مقيد الرقبة هو مقيد العنق. فيقول إذا كان الأمر كذلك يعني الذي له مزيد اختصاص بالكل فالمناسب ماذا؟ فالمناسب أن يطلق أيضا على العنق هذا، فيقال أعتقت عنقا يعني أعتقت عبدا، كما صح أو كما صح أن يقال أعتقت رقبتان. هذا اعتراف. قد يقال هنا المصنف يقول ويمكن الجواب عن ذلك بأنه وإن لم يصح مع الفعل المذكور ونحوه ولكنه يصح مع غيره. هذا الفعل صحيح أنه لا يصح مع هذا الفعل ونحوه إلا أنه يصح مع غيره. فالعرب مثلا تقول زلت عنقي لفلان، والمقصود ماذا؟ أن يكون هو الذي ليست عنقه فقط. ولعل السر في ذلك، ما هو السر في ذلك؟ أن رقباء أصل يدل على الانتصاب والارتفاع، الإنسان هكذا ينتصب، الرقباء دليل ماذا؟ أو موجب للانتصاب، وهو يتنافى مع العبودية فكان محلا للقيد، بينما عنق أصل يدل على الامتداد، وذل أصل يدل على اللين الذي هو ضد للعز، الذي هو في الأصل الأرض الصلبة الشديدة. وهذه يكون فيها امتداد عادة عادة تناسب استعمال الذل مع العنق. فالحاصل أن الجزء إذا كان له مزيد اختصاص بالكل يصح إطلاقه عليه، ولكن مع أفعال تناسبه. فلوجود فرق ماذا؟ لوجود فرق بين العنق والرقبة، من جهة أن الرقبة أصل يدل على الانتصاب وعلى الارتفاع، والعنق يدل على الامتداد، كان مما يناسب هذا أن يقال ذلت رقبته، ويقال ماذا؟ أو دلت عفوا دل عنقه لفلان، ويناسب ذلك ماذا؟ يقال اعتقت رقبته. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الذي يكون ضدا أو الذي يكون موجبا للعبودية ماذا؟ هو عدم الانتصاب، اللي هو ماذا؟ اللي هو حالة يعني حالة عدم الانتصاب، لأن الانتصاب ماذا؟ يعني أصل يدل عليه ماذا؟ تدل عليه الرقبة، تدل ماذا؟ على ارتفاع قيمة الإنسان. لذلك يقول صحيح أنه متى ما وجدت هذه العلاقة بين الكل وبين الجزء فهذا لا يمنع من أن يستعمل الجزء في الكل، ولكن بشرط أن يكون الفعل الذي يستعمل بشرط أن يكون الفعل الذي يستعمل فيه هذا الجزء مناسبا ماذا؟ مناسبا مع ذلك الجزء، حتى يكون ذلك. ولذلك استعملت الرقبة ولم يستعمل ماذا؟ ولم يستعمل العنق. هذا ما أشار عليه حيث قال فالعبودية باعتبار أنها تقيد صاحبها فهي غل له، ومحل الغل هو الرقبة، فناسب إطلاقها على العاد. وأما بالنسبة إلى العنق فليست ماذا؟ ليست كذلك، وإن كانت لها مزيد اختصاص، ولكن لا بد أن يكون الفعل الذي يستعمل معها فعلا ماذا؟ فعلا مناسبا. فإذا لم يكن مناسبا لا يصح ذلك عند أهل الذوق. نعم تستعمل فيما يناسبها، فلو قال إنسان ذلت عنقي لفلان لا مانع من ذلك، باعتبار أن الذل هو ماذا؟ هو ضد لي يعني ما يشير إليه، يعني ما يشير إلى عنق الإنسان من كونه عزيزا. وهكذا إن شاء الله العلاقة الأخرى وهي علاقة الكلية يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.